والصراط حق يثبته أهل السنة والجماعة، لأنه ثابت بنصوص السنة المطهرة، بل هو ثابت أيضاً بالكتاب العزيز على أصح التفسير في قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً. وقد فسر العلماء الورود بالمرور على الصراط، وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الصراط يمد على متن جهنم تعبره الخلائق على قدر أعمالها. وهذا نص صحيح صريح في أن الجسر الذي هو الصراط ينصب على متن جهنم، وأن الخلائق تعبره على قدر أعمالها. فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر مرور البرق، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من يقع في النار يكردس فيها تخطفه الكلاليب. وقد جاء في الأثر في وصفه أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، فنؤمن به كما جاءت بذلك النصوص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وبالنسبة لذكر الصراط، فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. فالصراط الحسي هو الذي ينصب على متن أي ظهر جهنم، وتعبره الخلائق على قدر أعمالهم. وأما الصراط المعنوي فهو التكاليف التي كلف الله بها المكلفين أجمعين من أولى الأمم إلى أخراهم، وهي التكاليف الشرعية: الأوامر والنواهي والحلال والحرام وغير ذلك مما كلف الله عز وجل به المكلفين من أولى الأمم وأخراها. فمن ثبت على الصراط المعنوي ثبته الله على الصراط الحسي، ومن لم يثبت على الصراط المعنوي فالجزاء عند الله من جنس العمل، وهذا لا يثبت على الصراط الحسي. يدل على ذلك تعليم الله جل وعلا لخلقه: اهدنا الصراط المستقيم، والمراد به الطريق الموصل إلى الجنة، وهو الصراط المعنوي، أي دلنا وأرشدنا وثبتنا على الصراط المستقيم الذي لا عوج فيه. ويدل له قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقوله جل وعلا: يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على أن الصراط المعنوي وما كلف الله به الخليقة من الأوامر والنواهي والفرائض والواجبات وغير ذلك من التكاليف. هذا معتقد أهل السنة والجماعة. هل الأمور الغيبية والصفات يجوز لنا أن نبينها ونصفها للناس على طريقة التمثيل؟ الجواب: يجوز أن نبين معانيها لا كيفياتها. كيفيات الصفات طريقة السلف فيها التفويض: كيفية صفات الله، كيفية ذات الله، وكذا صفاته جل وعلا نفوض فيها، علمها عند الله. كيفية الأمور التي أخبر الله عز وجل عنها وأخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية نؤمن بها وبحقائقها ووقوعها ومعانيها ونبين معانيها، لكننا لا نستطيع أن نبين كيفياتها. المؤمنون يؤمنون بالجنة وما فيها من النعيم المقيم حقيقة، وأنه كما أخبر الله جل وعلا عن ذلك ووصف لنا، ولكن لا نستطيع تحديد كيفياتها إلا ما جاء ذكره في النصوص، في وصف ثمار الجنة ونعيمها، فهذا نعرف معناه، وأما الكيفية فلا يستطيع أحد أن يبينها. إذن من مذهب السلف ومعتقد أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته وفي الأخبار عن المغيبات أن نؤمن بها حقيقة كما أخبر الله جل وعلا وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ونبين معانيها ونفوض كيفياتها إلى الله جل وعلا. فتفويض علم الكيفية إلى الله تبارك وتعالى مع إثبات العلم بالمعاني، هذا هو طريق السلف. هل هناك دليل على فناء نار العصاة؟ الدليل أنهم يخرجون منها جميعا، وقد جاء في الخبر أنها تصطفق أبوابها، يعني لا يكون فيها أحد، وهذا لا غرابة فيه أنها تفنى، خرجوا منها، ومقتضى الحكمة الإلهية أنه لا فائدة في وجودها. لذا قال العلماء ولا يستندون إلا إلى أدلة يأتي عليها يوم تصطفق أبوابها، أي لا يوجد فيها أحد، أما أهلها فإنهم يخرجون منها جميعا، فنيت أو بقيت. والذي يدل على حكمة الله تبارك وتعالى أنها لا تبقى، وأما نار الكفار فهي الباقية الدائمة. فنؤمن بالجنة ونؤمن بالنار ونؤمن كذلك بالصراط وأنه حق، وهو جسر ممدود على نار جهنم يمر عليه الموحدون على قدر أعمالهم، ويسقط في النار من يسقط، وهو تجسيد للصراط المعنوي في الدنيا الذي مر ذكره. فمن ثبت على الصراط المعنوي في الدنيا ثبته الله على الصراط الحسي يوم القيامة، بمعنى أنه يمر عليه لا يجد في ذلك مشقة، كما أنه يلتزم الأوامر والنواهي ويأتي بما كلفه الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة الدنيا. الأئمة مجمعون على إثبات الصراط وأنه حق. قال الأصبهاني رحمه الله والصراط حق يجوز عليه من شاء الله، أي يمر عليه من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر أعماله. قال الإمام أحمد رحمه الله والصراط حق وضع على سواء جهنم ويمر الناس عليه، والجنة من وراء ذلك، نسأل الله السلام. وقال القيرواني رحمه الله في عقيدته وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. الله عز وجل أمر عباده الهداية إلى الصراط المستقيم، فقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خط خطا مستقيما، وخط خطوطا على جانبيه، وقال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا الطريق الواضح المستقيم الذي رسمه صلى الله عليه وسلم لأمته بأقواله وأفعاله وجهاده صلى الله عليه وآله وسلم هو الصراط المستقيم. من استقام عليه فإنه على قدر استقامته عليه يكون مروره على الصراط الحسي الأخروي المضروب على متن جهنم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بهذا وهذا ولم يدع شيئا من الأمور التي فيها خير للأمة إلا بينه صلى الله عليه وسلم. فمما أجمع عليه أهل السنة والحق، ومما اتفق عليه أهل التوحيد والصدق، الإيمان بما يكون بعد الموت وما يكون يوم القيامة. ومن ذلك ما ذكره الإمامان الرازيان من الصراط: نؤمن بالصراط والميزان والجنة والنار والحساب، لا ندفع ذلك ولا نرتاب. الصراط في اللغة هو الطريق الواضح، ومنه الصراط والزراط. ولذا في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، ثلاث قراءات. في الشرع هو الصراط الذي هو جسر منصوب على متن جهنم وظهرها، بينها وبين الجنة، أدق من الشعر وأحد من السيف، زلق يمر المؤمنون وعصاة المؤمنين عليه بعد مفارقتهم الموقف والحشر وبعد الحساب إلى الجنة على أحوال متفاوتة بقدر أعمالهم في الدنيا. فيمر أولهم عليه كالبرق، ثم كمر الريح، ثم كمر الفرس الجواد، ثم كمر ركاب الإبل، ثم كحشد الرجال وعدوهم، ثم كمشي الرجال، ثم يأتي من يزحف، ومنهم من تلفحه النار وتمسه بقدر ذنبه ثم يخرج منها. فمن اجتاز الصراط دخل الجنة، وله حافتان عليهما كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج إلى الجنة ومكردس ملقا في النار. فمن مر على الصراط له أحد ثلاثة أحوال: أن ينجو بلا خدش، أو أن يهلك من أول وهلة، أو أن يصاب ويخدش ثم ينجو. وأول من يجتازه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلامهم: اللهم سلم سلم. إذا عبر أهل الجنة الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء. القصاص الذي هو بالحسنات والسيئات قبل ذلك، هذا يكون في الموقف، وأما هذا الذي يكون على القنطرة بين الجنة والنار وهو في طرف النار أو في طرف الصراط المضروب على النار مما يلي الجنة، فهذا يقتص فيه لبعضهم من بعض قصاصا تزول به الأحقاد والبغضاء. وقد دل على ذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله. تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله، أو المخردل، أو المجازى، أو نحوه، أخرجه البخاري ومسلم. قال صلى الله عليه وسلم: ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة، لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا، أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه كما عند مسلم في رواية قال: بلغني أن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وترسل الأمانة والرحم، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا، فيمر أولهم كالبرق. قلت: بأبي أنت وأمي، أي شيء يمر كالبرق؟ قال: ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين، ثم كمر الريح، ثم كمر الطير وشد الرجال، تجري بهم أعمالهم، ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم، حتى تعجز أعمال العباد، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا، وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة، مأمورة بأخذ من أمرت به، فمخدوش ناج ومكدوس في النار. أخرجه مسلم. وفي الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. الإيمان بالصراط واجب لما مر ذكره من الأحاديث، ولقول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في تفسير هذه الآية: يرد الناس كلهم ثم يصدرون عنها بأعمالهم، وأولهم كلمح البرق، ثم كمر الريح، ثم كالركاب في رحله، ثم كشد الرجال، ثم كمشيه. هذا له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي، وقد أخرجه أحمد والترمذي، وصححه الألباني موقوفا في صحيح سنن الترمذي. الله تبارك وتعالى يجعل هذا الصراط على متن جهنم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن حال الناس عند المرور على هذا الصراط، وذكر الله رب العالمين أمورا ترجع إلى هذا السير على ذلك الصراط: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ذلك أن الله يسلب المنافقين نورهم إذا استووا على الصراط، أما المؤمنون فيسعى نورهم بين أيديهم ويقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. أنكرت المعتزلة والخوارج الصراط والمرور عليه لاعتقادهم أن من دخل النار ولو بالإصرار على صغيرة لا يخرج منها أبدا، بل هو مخلد فيها. فحرفوا معنى ورود الموحدين برؤية النار لا بالمرور على ظهر الصراط المنصوب على ظهر جهنم. لا يمر الكافرون والمشركون على الصراط، بل يذهبون إلى جهنم بدءا خالدين فيها أبدا. هذا هو ورودهم، وهو دخول جهنم، كما قال جل وعلا: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، أي بئس المدخل المدخول. أما الصراط المستقيم الذي ذكر الله رب العالمين، فهو طريق الله الذي نصبه لعباده على ألسن رسله وجعله موصلا لعباده إليه، ليس لهم طريق سواه. وعلى قدر استقامة العبد على الصراط المستقيم في الدنيا يكون سيره على الصراط المضروب على متن جهنم في الآخرة. قال الإمامان الرازيان رحمهما الله تعالى: والميزان حق له كفتان. الميزان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، له لسان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. قال ربنا جل وعلا: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. فهذا ذكر الميزان في كتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكره أيضا في الثابت من سنته، كما في حديث البطاقة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من أمتي سيخلص على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقال له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. يقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يقول: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. لذلك أجمع علماؤنا من أهل السنة على إثبات الميزان بورود ذلك في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال القيرواني في المقدمة: وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وبعدها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي هاتين الآيتين دليل على أن الأعمال توزن، يعني أن دواوين الأعمال توزن كما في حديث البطاقة. لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه شجرة الأراك يجتني سواك، جعل الصحابة ينظرون إلى دقة ساقيه ويضحكون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ أما إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. وهذا الحديث حسنه الألباني، أخرجه الطيالسي في مسنده. إذن قد يوزن العامل قد يوزن ديوان العمل، قد يوزن العمل نفسه، والله جل وعلا على كل شيء قدير. إثبات الميزان وأن له كفتين هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه توزن فيه السيئات والحسنات، يوزن العامل، يوزن عمله، توزن صحيفته. على هذا دلت الآيات ودلت الأحاديث. وأما أهل البدع فقد أنكروا الميزان. المعتزلة ومن قلدهم في أقوالهم ينكرون الميزان بحجة أن الله يعلم كل شيء فلا يحتاج إلى وزن شيء من عباده. هذه الحجة حجة شيطانية فيها رد للقرآن الكريم. القرآن يثبت الميزان والسنة تثبت الميزان وله كفتان، وأي قول يأتي يبطل هذه النصوص أو يردها فهو مردود على صاحبه. جاء في السنة كما مر في حديث عبد الله بن مسعود: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. سيد قطب في الظلال جعل الميزان كناية عن إقامة العدل، فلا يثبته، ولا يثبت الميزان أنه ميزان حسي له لسان وله كفتان، وأن الوزن هناك بمثل مثاقيل الزر. هو لا يثبت هذا، وإنما يقول هذا الميزان إنما هو كناية عن إقامة العدل في الآخرة. وهذا فيه مطابقة وموافقة لقول المعتزلة الضلال. أهل السنة يثبتون ما أثبت الله تبارك وتعالى مما يتعلق بأسمائه وصفاته في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يثبتون من أمور الغيب ما أثبته الله جل وعلا وما أثبته الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والإيمان بالغيب من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفات المتقين كما في صدر سورة البقرة أنهم يؤمنون بالغيب، فالإيمان بالغيب هو أول صفات المتقين، لأن الله تبارك وتعالى بالنسبة لنا في هذه الدنيا غيب لا تراه الأعين. نحن نؤمن بالله تبارك وتعالى ولم نره بأعيننا، بل إن من أتى بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنون بالنبي، وهو بالنسبة لهم غيب لأنهم لم يروه بأعينهم، ولكن نؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بما أخبر به الكتاب وما أخبرت به السنة من أمور الغيب. ومن ذلك الإيمان بالميزان، له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها. والإيمان بالميزان حق. الميزان في اللغة ما تقدر به الأشياء خفة وثقلا، وأما في الشرع فهو ميزان حقيقي حسي له كفتان لا يقدر قدره إلا الله، يوضع يوم القيامة توزن به الحسنات والسيئات فلا تظلم نفس شيئا. هل هو ميزان واحد أو هو موازين على حسب الأمم أو هو موازين على حسب الأشخاص؟ ورد مفردا وورد مجموعا. هو ميزان واحد، وأما ما ورد من جمعه في قوله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وكذلك قوله سبحانه: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، إلى غير ذلك من الآيات التي ورد فيها ذكر الميزان مجموعة. فهو باعتبار الموزون المتعدد، فليس الموزون واحدا. هل ينصب لكل واحد لكل فرد موازين؟ يقول الله جل وعلا: فمن ثقلت موازينه، فهذا على اعتبار الموزون، إذ الموزون متعدد ليس الموزون واحدا. يوزن فيه العمل تارة ويوزن فيه العامل تارة، وتوزن فيه صحائف الأعمال تارة، لكن الاعتبار في الثقل والخفة إنما يكون بالعمل وحده. تتحول الأعمال من أعراض إلى أجسام لها ثقل، توزن في الميزان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. وإنما خص الشيخان، يعني الإمامين الرازيين، أعمال العباد في قولهما: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد. قد يوزن العامل، كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: وقد توزن صحائف العامل، ولكن خص أعمال العباد بالذكر في هذه الفقرة من العقيدة: والميزان الذي له كفتان يوزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. خص الشيخان أعمال العباد بالذكر فيما يوزن، لأن كفتي الميزان إنما ترجح إحداهما بحسب الأعمال وثقلها وخفتها. يدل على إثبات الميزان كثير من الآيات في كتاب الله جل وعلا، وكذلك كثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث الشيخين عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وكذلك حديث البطاقة وقد مر: إن الله تبارك وتعالى يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمتك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليه. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضروه. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. فالحديث كما مر أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني في الصحيحة وغيرها، وقد أخرجه أحمد وابن ماجه وغيرهم. فالأحاديث في ذلك متضافرة إن لم تكن متواترة، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. وعن علي رضي الله عنه أن ابن مسعود رضي الله عنه صعد شجرة يجتني الكباف، فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما، يعني ساقيه، أثقل في الميزان من أحد. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال: أنا فاعل، يعني إن شاء الله. قلت: يا رسول الله، وأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن، أي لا أجاوزها. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي، وجود إسناده الشيخ الألباني. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: يجاء بالناس يوم القيامة إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. قال زهير بن عباد رحمه الله: كل من أدركت من المشايخ يريد مالكا وسفيان وفضيلا وعيسى بن يونس وابن المبارك ووكيع بن الجراح كانوا يقولون الميزان حق. وصاحب المتن قد ذكر الصراط وقدم الصراط على الميزان، مع أن نصب الموازين إنما يكون قبل الصراط، وكذلك أخر ذكر الحوض. لماذا؟ لأن هذه العقيدة أمليت إملاء، يعني لم تحرر كتابة، لأن عبد الرحمن ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى سأل شيخيه أباه أبا حاتم وأبا زرعة رحمهما الله تعالى عن عقيدة أهل السنة، فأملي عليه هذه العقيدة، فقد أمليت إملاء ولم تحرر تحريرا من حكمة الله في محاسبة الخلائق على أعمالهم ووزنها وظهورها مكتوبة في الصحف، أنها تكون كذلك ظاهرة بادية. هذه حكمة، على عكس ما يقول المعتزلة والخوارج وغيرهم من الضلال. الله عز وجل محيط بها علما، لكنه يري عباده كمال عدله وسعة رحمته وعظمة ملكه، عز شأنه وجل ذكره، الله تعالى هو أصدق الصادقين. ومع ذلك فإنه يوم القيامة يسأل العبد عما عمل وعما قدم من المعاصي، فإذا أنكر كان يكفي أن يقول له أنا أقول لك أنت أذنبت وأحصاه عليك كتبات الحافظون وانتهي الأمر، وليس في هذا مراجعة، ولكن ينطق جلده ليشهد عليه بما عمل، يكون الشاهد عليه من نفسه، ففي هذا إقامة للحجة عليه من نفسه، فجلده هو الذي ينطق، أعضاؤه تنطق بما عمل من المعاصي في هذه الحياة الدنيا، وكذلك ما يكون من صحائف الأعمال فينظر فيها ويقول أظلمك عبادي الحفظة، يقول لا يا رب، ومع ذلك يقول هل لك حسنة، تذكر هل لك حسنة، فيقول لا يا رب، يقول بلى إن لك عندنا اليوم حسنة وإنه لا ظلم اليوم، ويؤتى بالبطاقة، وأما ذنوبه فقد قيدت في 99 سجلا كل سجل مد البصر، وبطاقة مكتوب فيها كلمتان، فليست بالطويلة وليست بالعريضة وليست بالسميكة، وإنما هي بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا رأى البطاقة قال يا ربي وما تصنع هذه البطاقة بإزاء هذه السجلات التي قد شحنت بالذنوب والآثام والمخالفات، يقول إنه لا ظلم اليوم، ومع ذلك تطيش السجلات، أي الكفة التي فيها السجلات كأنه ليس فيها شيء، مع أنها ثقيلة جدا، من غير البطاقة رجحت وثقلت، فلما جاءت البطاقة لم يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. هذه حكمة في حد ذاتها. وأما المعتزلة والخوارج فليست لهم عقول أصلا يعملونها، وعقلياتهم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله إنما هي جهليات. حرفت المعتزلة النصوص على أن المراد بالوزن والميزان العدل، هذا كلام سيد قطب كما في ظلال القرآن، يقول المراد بالوزن والميزان العدل، لأنه يستبعد بعقله أن يكون هنالك وزن وميزان، وهذا تحريف ظاهر للنصوص ورد لإجماع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين أولي العقول السليمة والألباب المستقيمة، لأنه لو جاز حمل معنى الميزان على ما ذكر أهل الأهواء لجاز حمل معنى الملائكة على القوى المحمودة، وبهذا يقول كثير من أهل الأهواء، ولجاز حمل معنى الشياطين على الأخلاق المذمومة، وكذلك الجن والنار تحملان على الأحزان والأفراح التي ترد على الأرواح، ويحمل الصراط على الدين الحق، ويحرف دين الله جل وعلا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إن العبد إذا هوي شيئا نسي الله عز وجل. إن العبد إذا هوي شيئا نسي الله جل وعلا وتلا قول الله تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، أخرجه الهروي في ذم الكلام. قال الإمامان رحمهما الله تعالى والحوض المكرم به نبينا حق كما مر، لم يذكر هذه الغيبيات من أمور الآخرة على سبيل الترتيب لها، وإنما أملي إملاء هذه العقيدة فجاءت هكذا ولا تثريب عليهما ولا ملام. والحوض المكرم به نبينا حق. قال جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعطاه الحوض طوله كعرضه، كل منهما مسافة شهر، أباريقه كيزانه كعدد نجوم السماء يعني في الكثرة، أبيض من اللبن أحلى من العسل أطيب من المسك، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. الكوثر يصل منه الماء إلى الحوض، ماؤه يمد الحوض. قال الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بالحوض، وهو يقرر أصول أهل السنة، قال والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. قال القيرواني في المقدمة والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ترده أمته، لا يظمأ من شرب منه ويذاد عنه من بدل وغير، يذاد أن يطرد عن الحوض من بدل وغير، وقد بيّن ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث حذيفة الذي أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وحسنه الألباني قال حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبيض كاللبن، أحلى من العسل، أبرد من الثلج، أطيب ريحا من المسك. وهذا إنما جاء به مما سمع من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحوض المكرم به نبينا حق. الحوض في اللغة هو مجمع الماء، فكل مجمع ماء هو حوض. الحوض المكرم به نبينا صلى الله عليه وسلم حوض عظيم ومورد كريم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وهو مدور كما استظهر ذلك العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين، قال طوله كعرضه لا يكون ذلك إلا إذا كان مدورا. وأما من أخذ المسألة ظاهرة فإنه يقول إذن هو مربع الشكل، طوله كعرضه، مع أن المربع ليس له طول وعرض وإنما هو بعد واحد يتكرر. فقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى الحوض مدور أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك وأبرد من الثلج، عليه كيزان كنجوم السماء في الجمال والبهاء والكثرة، متسع غاية، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، لذا يكون وروده قبل نصب الموازين وقبل المرور على الصراط في عرصات القيامة. بلغت أحاديث الحوض حد التواتر، رواها من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا كلهم روى حديث الحوض، فمن أنكر الحوض فحري به أن يحال بينه وبين وروده يوم العطش الأكبر. من تلك الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. أخرجه البخاري. وفي رواية: حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، وماؤه أبيض من الورق، والورق الفضة. والحديث أخرجه مسلم. وأخرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين ناحيتي حوضي كما بين المدينة وعمان. وقوله صلى الله عليه وسلم: يشخب فيه ميزانان من الجنة، من شرب منه لم يظمأ، عرضه مثل طوله، ما بين عمان إلى أيلة، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. أخرجه مسلم. ورد أنه كما بين أيلة وصنعاء، ورد أنه كما بين عدن وعمان، وكما بين صنعاء والمدينة، وكما بين الكعبة وبيت المقدس، وكما بين صنعاء وبصرة، إلى غير ذلك. وليس في هذا تعارض ولا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب في كل مرة القوم بما يعرفونه من الأماكن، فتكون المسافات واحدة أو متقاربة وهم مخاطبون بما يعرفون. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، ولا يرفع عنا معي رجال منكم، ثم ليختلجن دوني، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجه البخاري من رواية ابن مسعود. وفي رواية: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقرى. أنا فرطكم أي متقدمكم إلى الحوض، والمراد بهؤلاء الأصحاب الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه، ويلحق بهم المنافقون، وكل من أحدث في دين الله جل وعلا، والرافضة والخوارج والقدرية والمعتزلة والجهمية والمرجئة وجميع فرق المبتدعة. زعمت الرافضة أن المعنيين بالذود والطر هم الصحابة رضي الله عنه، لأن الروافض يزعمون أنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفرا يسيرا منهم، مع أن الروافض قاتلهم الله تعالى هم الجديرون بالذود. لكل نبي حوض، وحوض نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أكبرها وأعظمها وأحلاها وأكثرها واردة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. أخرجه الترمذي وصححه الألباني. فهذا الحديث يقطع النزاع في المسألة، هل هو حوض واحد لرسول الله، أم أن لكل نبي يوم القيامة حوضا؟ يقول: إن لكل نبي حوضا، وإنهم يتباهون، يعني الأنبياء، أيهم أكثر واردة، وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. وأما الكوثر فهو النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا داخل الجنة، هذا في الجنة، يمد الحوض الذي هو خارج الجنة. ماء الكوثر يأتي من داخل الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما أنا أسير في الجنة، إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر. والحديث أخرجه البخاري. أنكر الخوارج والمعتزلة ثبوت ورود الحوض، وقولهم ظاهر الفساد، ولا يلتفت إليه. فمعتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بالحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم تشرب منه أمته يوم القيامة، فأهل السنة والجماعة يثبتونه بخلاف أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم الذين لا يؤمنون بالحوض ولا بالشفاعة ولا بالميزان. والحوض غير الكوثر، فقد أعطى الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم الحوض وأعطاه الكوثر، وأنزل الله جل وعلا في الكوثر سورة قصيرة يقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر عظيم في الجنة أكرم الله جل وعلا به النبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وأمته كما مر. هذا الحوض قبل الصراط في العرصات، أو هو بعد الصراط لمن جاز الصراط ومر عليه فيكون حينئذ من أهل الجنة؟ قد يقول قائل: إذا كان المؤمنون، إذا كان الموحدون سيشربون من الحوض إذ هو في العرصات قبل الصراط، فإذا دخلوا النار ما يكون الحال حينئذ؟ يعني هل إذا شرب المسلم من هذا الحوض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب منه شربة فإنه لا يظمأ بعدها أبدا، فهل يكون هذا كالشهادة له بأنه لا يدخل النار؟ قال العلماء: من دخل منهم النار بعد أن يشرب من الحوض فإنه لو عذب يعذب بأي عذاب سوى العطش، ثم إنه يخرج من النار بعد ذلك لكي يدخل الجنة، لأن الصراط لا يشرب منه إلا الموحدون، يذاد عنه الكافرون الذين ارتدوا على أعقابهم، يذاد عنه المنافقون، بل يذاد عنه أهل الأهواء